السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فما زلنا في أبواب النكاح. في هذا اليوم نتحدث عن المحرمات في النكاح، ومعلوم بأن الشريعة رتبت قضية نكاح المحرمات ترتيباً بديعاً يتوافق مع مقصد الشرع من صلة الأرحام والمحافظة على جنس الأقارب. ذلك أن الأمر في أول الخلق كان واسعاً، بمعنى أن للرجل أن يتزوج أخته كما حصل في ابني آدم، حينما تزوج قابيل أخت هابيل التي كانت في الكيس الذي ولد فيه، كذلك هابيل تزوج أخت قابيل، وهكذا بدأت البشرية. وبقي الأمر يتسع شيئا فشيئا، ثم يضيق، حتى جاءت شريعتنا فرتبت هذا الأمر ترتيبا بديعا وعظيما يتوافق مع المقصد الشرعي كما ذكرت، من قضية المحافظة على صلة الرحم، ولكون المرأة مستفرشة، ولكون ما يحصل بين الزوجين أحيانا من الطلاق والفراق يؤثر هذا على صلة الأرحام، جاءت الشريعة فرتبت مسألة التقاء الزوجين، وأن هناك حدودا ومعالم يجب الوقوف عليها، وهذا ما سيتبين بإذن الله جل وعلا. ومسألة الكلام في المحرمات النكاح طويل، لكن له ضوابط معروفة، والمصنف رحمه الله تعالى يعني أجاد وأفاد في ذكر الضوابط الشرعية لقضية المحرمات في النكاح. فالمحرمات في النكاح على قسمين: محرمات على الأبد، ومحرمات إلى أمد. المحرمات على الأبد هذه التي لا يجوز للمرأة الاقتران بها مطلقا، مثل الأمهات والبنات والأخوات والجدات والعمات والخالات إلى آخر ما سيرد. والمحرمات إلى أمد المقصود به التحريم الوقتي، فإذا زال الظرف عادت المرأة إلى الإباحة. وأنواع المحرمات ثلاثة بالإجمال: محرمات بالنسب، محرمات بالسبب يعني المصاهرة، ومحرمات بالرضاع، وتحتهما أو تحت هذه الثلاثة أيضا قواعد وضوابط كثيرة ستتبين معنا بإذن الله. نعم. هذه أول المحرمات وهي الأم، وذكر ضابطا مهما هنا أن كل من انتسبت إليها بولادة فهي أمك، فيدخل في هذا الأم والجدة أم الأم وأم أم الأم وهكذا، فكل من انتسبت إليها بولادة فهي أمك. ولذلك ذكر هذا الحديث، وهو حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يصح موقوفا عن علي رضي الله عنه: تلك أمكم يا بني ما السماء. فلا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوف. والمقصود أن كل من انتسبت إليها بولادة فهي أمك، وتحرم عليك على التأبيد. وقد افتتح الله جل وعلا المحرمات بالأم، وحق لها ذلك، لأنها هي أصل وجودك، هي أصل وجودك، جعلها الله جل وعلا سببا لوجودك، فيقول جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، والأم برها عظيم، وهي لها من الحقوق ما هو معلوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فدل هذا على عظم حق الأم، على عظم حق الأم، ولذلك كان تحريمها أعظم من تحريم غيرها، فهي محرمة ولا يجوز نكاحها. وكما ذكرت قبل قليل بأن المرأة مستفرشة فهي فراش، ولذلك لا يليق ذوقا وعقلا، وأيضا جاء الشرع ليؤكد هذا أن تستفرش، ولذلك تحرم الأمهات وأمها وكل والجدات، فكل امرأة انتسبت إليها بولادة فهي أمك. نعم. هذه المحرمة الثانية وهي البنت، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. ومعلوم بأن المحرمات من النساء 15 امرأة، 15 امرأة جاءت بذلك نصوص القرآن والسنة بتحديدها وبيانها بالإجمال. لكن هنا قاعدة مهمة، وهي أنه كما ذكرت قبل قليل بأن المحرمات على الأبد 3 أقسام: محرمات بالنسب، ومحرمات بالسبب اللي هو المصاهرة، ومحرمات بالرضاع. المحرمات بالنسب ضابطها أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، يحرم على الإنسان أصوله وفروعه. من هم الأصول؟ الآباء والأمهات وإن علوا، فيحرم على الرجل أمه وإن علت، وتحرم على البنت أبوها، يحرم على البنت أبوها وإن علا. وأيضا فروع أصله الأدنى وإن سفلنا، فروع أصله الأدنى وإن سفلنا، وفروع أصوله البعيدة دون نسائهن، دون نسائهن. فيدخل في أصوله أمه وأم أمه وهكذا إلى وإن علوا، ويدخل في فروعه بنته وبنت ابنته وبنت ابنه وإن سفلنا وإن نزلنا. ويدخل في فروعه الأدنى من؟ أخواته من جميع الجهات، من الأبوين أو من الأب أو من الأم، وبناتهن. ويدخل في فروع أصوله البعيدة من؟ العمات والخالات دون بناتهن، لأن ذكرنا قلنا بأن فروع أصوله الأبع البعيدة يحرمن لكن دون بناتهن، فيجوز لك أن تأخذ ابنة عمتك وابنة خالتك وهكذا. بهذا الضابط نستطيع أن نعرف المحرمات بالنسب، محرمات بالنسب. إذا لم يبق سوى فروع أصوله البعيدة، وهن بنات العم، بنات العمة، وبنات الخال، وبنات الخالة وهكذا. قال والبنت ولو من زنا، والبنت ولو من زنا. ولو في اصطلاح الفقهاء ماذا تفيد؟ وجود خلاف، وجود خلاف. حصل خلاف بين العلماء في ابنة الزنا، هل يجوز للرجل أن يتزوج بها؟ جماهير السلف والخلف على المنع، جماهير السلف والخلف على المنع، فلا يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنا. وقد ذهب الشافعي رحمة الله عليه في الرواية الراجحة عنه إلى أنه يجوز الاقتران بابنة الزنا، قال لأن الزنا الذي حصل منه هذه الثمرة لا يصح أن يسمى نكاح، لا يصح أن يسمى نكاحا، وأن هذه البنت التي ولدت من هذه المرأة لم تولد بعقد صحيح، لم تولد بعقد صحيح. والصواب ما عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف على حرمة إيش؟ حرمة البنت من الزنا، بدليل أن هذه البنت إنما هي من ماء الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي معنا في موضوع اللعان، لما لعن أمية بن هلال أو هلال بن أمية، لما لعن زوجته بشريك بن سحماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أتت به كذا وكذا وصفه فهو لشريك، فهو لشريك، فنسبه إليه، فنسب الولد إليه من جهة كونه من مائه، لكن لم تجري عليه أحكام إيش؟ النسب، لم تجري عليه أحكام النسب. قال: فنظروا إليه بعد ولادته فإذا هو أحمش الساقين وإذا هو أكحل العينين على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الماء منه، والإنسان لا يجوز أن يتزوج جزءا منه، بضعة منه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إليه، لكن من جهة الحكم الشرعي لا ينسب، بمعنى لا تجري الأحكام الشرعية. إذن البنت ولو كانت من زنا لا يجوز للإنسان أن يتزوجها، وهي محرمة على التأبيد، محرمة على التأبيد. نعم. بنت الولد ذكرا كان أو أنثى، هذه أيضا من المحرمات، يحرم على الجهتين، فيحرم للرجل أن يأخذ البنت بنت ولده، ويحرم على الأنثى أن تأخذ جدها، وهكذا. نعم. الأخوات من كل جهة، لأن الرجل قد يجتمع مع أخته في رحم واحد، وهو إيش؟ يجتمع الرجل مع أخته في رحم واحد، يعني يخرجان من رحم واحد أو يخرجان من صلب واحد، فاللذان يجتمعان برحم واحد هما الشقيقان والإخوة لأم، واللذان يجتمعان في الصلب فقط هو الأخت لأب، الأخت لأب، فلا يجوز للرجل أن يأخذ أخته من جميع الأقسام، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، لقول الله تعالى: وأخواتكم. نعم. وبنتها، بنت الأخت، لا يجوز أن ينكح الإنسان ابنة أخته، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، سواء كانت شقيقة أو لأخ أو لأب عفوا أو لأم. نعم. نعم، هذه من المحرمات على التأبيد، بنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء من المحرمات على التأبيد. نعم. والعمة والخالة، والعمة والخالة، العمة من جهة من؟ الأب، والخالة من جهة الأم، فيحرم نكاح العمة ويحرم نكاح الخالة، لقوله تعالى: وعماتكم وخالاتكم، فهذا نص صريح في حرمة نكاح العمة والخالة، وكذلك عمة أبيه وعمة أمه وخالة أبيه وخالة أمه، هؤلاء كلهم إيش؟ ممن يحرم، ممن يحرم نكاحها، ممن يحرم نكاحها. قال: ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين أو وطء شبهة أو حرام. ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح، يعني إذا حصل هذا النسب بنكاح أو ملك يمين أو وطء شبهة أو حرام، فكله محرم، وكله محرم. فلو حصل بأحد هذه الأشياء فيبقى على الأصل وهو التحريم، يبقى على الأصل وهو التحريم. فوطء الشبهة لو حصل منه ولد يحرم على من؟ يحرم بالنسب، يعني لو أن رجلا تزوج امرأة نكحها نكاح شبهة، أو وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت امرأة أخرى فأتت ببنت، طبعا يفرق بينهم، فأتت ببنت، هذه البنت تحرم عليه، هذه البنت تحرم عليه وتحرم على أولاده لأنها تنسب إليه. أيضا ما يتعلق بملك اليمين، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى ما يحصل بملك اليمين. كذلك لو أن رجلا وطأ جاريته فولدت بنتا حرمت عليه وعلى أولاده ولو اعتقها فيما بعد، فملك اليمين يحرم أيضا، ملك اليمين يحرم. أو حرام، أو حرام بمعنى لو زنى بامرأة فولدت بنتا فهذه البنت لا يجوز نكاحها ولا لولده أن ينكحها، ولا لولده أن ينكحها، فلو حصلت حتى لو حصلت بملك يمين. والحنابلة من أشد المذاهب تشديدا وتوثيقا في قضايا النكاح، حتى إنهم يشددون في قضية إتيان الدبر، يعني لو أنه أتى المرأة من الدبر فقد أصبحت من المدخول بها، بل إنه وسعوا في ذلك فقالوا لو أن رجلا نكح آخر يعني فعل فيه الفاحشة والعياذ بالله قال انتشرت الحرمة، فلا يجوز له أن يأخذ أمه ولا أخته ولا بنته. وهذا لا شك أنه من مفردات الحنابلة، وهي من الغرائب التي أنكرها العلماء، لكنهم يشددون في هذا الباب صيانة للأنساب وحماية للأعراض. نعم. نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فينزل الرضيع منزلة الولد الصلبي، وتنزل البنت الرضيعة منزلة البنت الصلبية، منزلة البنت الصلبية، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وإن شاء الله إذا يسر الله وأعان سيأتي باب مستقل اسمه باب الرضاع، فيه مسائل كثيرة وأحكام عديدة سيأتي بإذن الله جل وعلا يعني بعد فصول. والمقصود أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأنبه إلى مسألة، وهي أن الذي يحرم هو الرضيع وليس إخوانه كما سيأتي تفصيله. وأضرب مثال، لو أن رجلا رضع من امرأة، لو أن رجل رضع من امرأة، هذا طفل، نحن نقول الرجل المقصود فيه الطفل، لو أن طفل رضع من امرأة فهذا الطفل ينزل منزلة الابن الصلبي، فماذا تكون هذه الأم المرضعة بالنسبة له؟ أما سمى أم من الرضاعة، كما قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. طيب بنت هذه المرأة أخته من الرضاعة، طيب زوج هذه المرأة أبوه من الرضاعة، طيب ابن هذه المرأة أخوه من الرضاعة، طيب أم الأم جدته من الرضاعة، طيب أخو الزوج عمه من الرضاعة، إذا كانت بنت لا يجوز أن يتزوجها، طيب أخت الزوجة خالته من الرضاعة، وهكذا. طيب إخوان الرضيع لهم علاقة؟ ليس لهم علاقة، إخوان الرضيع ليس لهم علاقة. وبالمناسبة هنا تنبيه، وهو عند أغلب العامة، بل إنني تفاجأت حينما يعني وقفت على أن بعض من يزعم أنه من طلبة العلم قد وقع في هذا الإشكال، وهي قضية التفريق بين من يولد وبين من لا يولد، وبين من يرضع معه ومن لا يرضع معه، فكنت أظنها عند العامة فقط، فإذا ببعض طلبة العلم يقع في هذا الإشكال، وهي قضية اعتقاد بعض الناس أن الذي يحرم على الرضيع هو من يرضع معه. يعني لو أن أم ترضع طفلها ثم رضعت ابن جارها، ها ابن جارتها، قالوا الذي يحرم عليه هذا البنت التي رضعت معه فقط، أما إخوانها فلا يحرمون. هذا غلط، هذا غلط. فبمجرد رضاع الابن الرضاع الشرعي في الحولين وخمس رضعات على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم فهو ابن لها وأخ لجميع أولادها، سواء من كان كبيرا أو صغيرا، سواء من كان مولودا أو لم يولد بعد، أو لم يولد بعد، فهو أخ لهم في الرضاعة، يحرم عليهم كما يحرم الولد النسبي، كما يحرم الولد النسبي. واضح هذه؟ واضحة؟ في إشكال؟ طيب بسم الله.
لو توفي الرجل أبوها بالرضاعة تزوج أمها من رجل آخر،
كيف؟
توفي الأب من الرضاعة،
إيه؟
أو طلق الأم، تزوج الأم أمها من الرضاعة برجل آخر،
أيوة.
حكم هذا الرجل؟
لا، هذا أجنبي. أجنبي، إيه، أجنبي. الآن الشيخ إبراهيم يقول لو أن الرجل هذا أو هذه المرأة توفي عنها زوجة فتزوج الرجل آخر، هل لهذا الزوج أن يأخذ هذه البنت؟ نعم، لأنه أجنبي، لأنه أجنبي. في مسألة بعد مهمة جدا، وهي أن اللبن للفحل، أنا ما أريد أن أستعجل أبواب الرضاع، اللبن للفحل، لأن اللبن الذي يثوب عند المرأة إنما هو بسبب الزوج، بسبب الزوج. لو أن رجلا عنده أربع نسوة، أربع نسوة، فقامت الأولى فأرضعت الولد رضعتين، هل تحرم الرضعتان؟ ما تحرم. والثانية رضعته رضعة واحدة، كم صار؟ ثلاث. والثالثة رضعته رضعة، كم صار؟ أربع. والرابعة رضعته رضعة، صار خمس رضعات، صار خمس رضعات. هذا الرضيع الزوج أبوه من الرضاعة، أما النساء فلسنا أمهات له من الرضاعة، فلسنا أمهات له من الرضاعة. ولذلك لو كان عند هذه المرأة مثلا بنت أخرى من غير هذا الزوج جاز له أن يتزوج بها. لماذا؟ لأن من شروط صحة الرضاع أن يكون في الحولين، وأن يكون خمس رضعات مشبعات من امرأة واحدة، بالنسبة إذا كان يحرم عليها. أما إذا كان بمثل هذه الصورة فهو ابن للزوج من الرضاع وليس ابن للنساء من الرضاع. عموما سيأتي إن شاء الله التفصيل الكامل في محله. نعم. مرتضع. إذن بالنسبة لإخوان الرضيع المرتضع ولوالده يحلون للمرأة المرضعة ولبناتها، وكذلك بناتها وما يعني نزل منهن يحللن لوالد المرتضع أو أبنائه، أو أبنائه كما فصلنا. شيخ الإسلام رحمة الله عليه وسيأتي هذا أيضا يخالف جمهور الفقهاء فيرى بأن أنه لا يثبت بالرضاع تحريم المصاهرة، فيرى شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأنه لا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، وابنتها من الرضاع، وله يعني اختيار في هذا، وله أيضا سلف في هذه المسألة سنفصلها في وقتها بإذن الله. نعم. نعم. هذا النوع الثالث من أنواع المحرمات على التأبيد، قلنا محرمات بالنسب، ثم ذكر محرمات بالرضاع، ثم الآن يتكلم عن محرمات بالمصاهرة يعني بالسبب. نعم. إذن ويحرم بالمصاهرة أربع، قال ثلاث بمجرد العقد، ثلاث بمجرد العقد، يعني بمجرد كتابة الكتاب، كما يسمون العام يقول كتب كتابه، يعني عقد على المرأة، تحرم عليه هذه الثلاث التي يذكرها المصنف رحمة الله: زوجة أبيه وإن علا، هذه الأولى. فبمجرد العقد قال: ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع، ثلاث بمجرد العقد: زوجة أبيه وإن علا. فبمجرد عقد الأب على المرأة تحرم على الابن، تحرم على الابن على الأبد، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال ابن المنذر: الملك في هذا والرضاع بمنزلة النسب، بمنزلة النسب. فإذا عقد الأب على امرأة حرمت على ابنه، والجد كذلك، لأن الجد من هو؟ هو كل من انتسبت إليه بولاد. فلو عقد الجد على امرأة، بمجرد عقده على المرأة تحرم عليك على التأبيد، لأن للأب للجد ولادة، لأن للجد ولادة. نعم. وزوجة ابنه وإن سهل، يعني وإن نزل، لقول الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، من أصلابكم. المقصود بأن عقد الابن على المرأة يحرمها على الأب تحريما على التأبيد، تحريما على التأبيد، لقول الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وهنا قوله من أصلابكم، هذا القيد مهم حتى يخرج إيش؟ الولد بالتبني. فإذا تبنى رجل ولدا فعقد هذا الولد على امرأة ثم طلقها، حلت للرجل الذي تبناه، لقول الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فالدعي هنا من ادعاه وتبنى، كانت العرب قديما تتبنى، هناك ما يسمى بالتبني، يأتون إلى الطفل الصغير فيتبنونه وينسبونه إليهم. فلقد كان زيد بن حارثة يقال له زيد ابن محمد، ومعلوم بأن زيد سرقه قطاع طرق فاسترقوه ثم باعوه، فاشترته خديجة رضي الله عنها ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فرباه وتبناه، تبناه عليه الصلاة والسلام. فلما كبر أصبح يقال زيد بن محمد، فأنزل الله جل وعلا حرمة التبني بمثل هذه الصورة، يعني لا يجوز للرجل أن ينسب له، أن ينسب إليه رجلا آخر فيقال بأنه ابنه وهو ليس بابنه. يقول جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن زيد هذا ليس ابنا له، وإنما هو زيد ابن حارث. ثم لما تزوج زيد زينب بنت جحش القرشية رضي الله عنها، وحصل ما حصل من الخلاف بينهما ثم طلقها، أذن الله جل وعلا لنبيه بنكاحها. قال جل وعلا: وتخفي في نفسك ما الله تبديه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحرج في البداية حتى لا يقال فيه، فالله جل وعلا هو الذي أمره بنكاحها، فأعلن ذلك فاستمر الأمر على الإباحة. إذن عقد الابن على المرأة يحرمها على أبيه، يحرمها على أبيه. نعم.
وأم زوجته وإن علت من نسب
قال وأم زوجته وإن علت من نسب ومثلهن من رضاع. طبعا لشيخ الإسلام رحمة الله عليه اختيار أن من علت لا تحرم عليه، يعني أم الزوجة مثلا بالرضاع يقول لا تحرم عليه. هذه المسألة وعدتكم ببحثها إن شاء الله في محلها. قال أم زوجته وإن علت من نسب، قول الله تعالى وأمهات نسائكم، وهنا ضابط مهم، ضابط مهم أن العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فلو أن رجلا عقد على امرأة ها ولها بنت ولم يدخل بهذه المرأة فطلقها، هل تحل له ابنتها؟ نعم. ولو أن رجلا عقد على امرأة ولها أم ثم طلقها ولم يدخل بها، هل تحل أمها؟ لا يا غسان الله يهديك، أنت ما أنت معانا اليوم. قلت العقد على الأمهات، لا، العقد على الأمهات لا يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. واضحة؟ لا ما هي واضحة. طيب واضحة عندك. طيب أبسطها لكم، العقد على البنات يحرم الأمهات. رجل الآن ذهب فعقد على بنت ولها أم، حصل خلاف بينه وبين البنت، ما دخل عليها بعد، لما يدخل بها بعد، فذهب وطلقها ثم رغب يتزوج أمها، يحل ذلك؟ ما يحل ذلك، خلاص حرمت أمها على التأبيد بمجرد العقد. طيب رجل عقد على امرأة عقد ولما يدخل بها ولها بنت، فحصل خلاف بينه وبينه هذه المرأة، حصل خلاف وما دخل به فطلقها، هل تحل له ابنتها؟ نعم تحل. طيب إذا دخل بأمها حرمت البنت على التأبيد، إذا دخل بأمها حرمت الأم على التأبيد. نعم. ها عم شنو؟ لا هذا عادات الناس، اي عادات، لا ما يصير عمه، يصير ربيبة له. نعم. نعم، هنا هذه المسألة مشتملة على جملة من الأحكام. الأولى أن كما ذكرت قبل قليل أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، فماذا تكون البنت هنا؟ تصبح ربيبة، فإذا تزوج أمها حرمت عليه على التأبيد، فتكون تسمى ربيبة، لقول الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذه مسألة الأولى. طيب بماذا يحصل الدخول حتى تحرم البنت؟ هل هو مجرد العقد؟ قلنا لا، أن مجرد العقد لا يحرم البنات، وإنما لا بد من الدخول. فالحنابل المذهب عند الحنابل أن الدخول يكون إيش؟ بالوطء. فإذا وطئها بمعنى جامعها أصبحت البنت محرمة. ولذلك لو خلا بها مجرد خلوة وأرخى السترة وأغلق الباب ولم يحصل جماع، قالوا فهذا لا يسمى دخولا، هذا لا يسمى دخولا. والشافعية ومن وافقهم قالوا الدخول هو أن يرخي سترا أو يغلق بابا، وهي رواية عند الحنابلة وليست هي المذهب. قالوا إذا أرخى سترا وأغلق بابا فقد حصل الدخول، لأنه يحتاط في باب الأنساب، يحتاط في هذا الباب، فبمجرد الخلوة يحصل الدخول، يحصل الدخول. وأما الحنابلة فيقول لا بد من الوطن، لأنه هو المقصود، لأنه هو المقصود. على العموم الاحتياط والأولى والأكمل هو أنه بمجرد الخلوة يحصل إيش؟ الدخول، يحكم بالدخول، فتحرم البنت بهذه الصورة. الأمر الآخر ما جاء في قول الله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هل لقوله جل وعلا في حجوركم له مفهوم؟ قولان لأهل العلم. جماهير أهل العلم من الخلف والسلف على أن قول الله جل وعلا في حجوركم لا مفهوم له، لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن قد تكون في حجره في تربيته، وقد تكون في بيت آخر، لكن بمجرد العقد على أمها ولو كانت في بلد آخر فهي تحرم عليه على التأبيد. وذهب الظاهرية إلى أنه لا بد أن تكون في حجره، يعني في بيته وتحت تربيته، فلا بد أن يربيها. بمعنى لو أن رجل تزوج امرأة ولها بنت في بيت آخر أو في بلد آخر، أن هذه البنت تحل له فيما لو إذا طلق أمها، ولو بعد الدخول، ولو بعد الدخول. واستدلوا بذلك بما روي، وهذه رواية طبعا عن الإمام مالك رحمة الله عليه، واستدلوا بما روي عن علي رضي الله عنه، قبل ذلك عن عمر رضي الله عنه، اشتراطهم القيد هذا، قالوا لا بد أن يكون أن تكون في حجره، في حجره، فإذا لم تكن في حجره فلا إيش تحرم عليه فيما لو إذا طلق أمه. بمعنى أنه لا يجوز الجمع بينهم، لكن يجوز أن يتزوجها بعد أن يطلق أمها. والصواب ما عليه جماهير أهل العلم، وأن العقد وأن الدخول بالأمهات يحرم البنات، وأن هذه الربيبة تحرم عليه على التأبيد بمجرد الدخول بأمها. وذكرنا الخلاف في مسألة الدخول. وبالنسبة للرواية عن عمر وعن علي ضعفها كثير من أهل العلم، ضعفها كثير من أهل العلم. وأيضا القياس يرد ذلك، القياس الصحيح، فلو أن رجلا ربى ابنة عمه مثلا، أخذ بنت عمه صغيرة ورباها وأدبها وكانت في حجره حتى بلغت، يجوز أن يتزوجها؟ ها؟ يجوز، ما في مانع. ولذلك دائما علماء الأصول يقولون بأن هذا خرج مخرج الغالب، ولذلك لا مفهوم له. فالصواب بأن مجرد الدخول، بأن الدخول على الأمهات يحرم البنات، وأن الربيبة سواء كانت في حجره أو في غير حجره، في بيته أو في غير بيته، أنها تحرم عليه على التأبيد. نعم. وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر. هذا هو مذهب الحنابل، وذكرت لكم بأنه من أشد المذاهب في هذه المسألة، وذلك احتياطا للأنساب وصيانة للأعراض وحماية للفراش. وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر. ولو أن إنسان تبرع لامرأة بدم، هل تحرم عليه؟ ها؟ لو قام رجل فتبرع بالدم لامرأة أخرى ما تحرم عليه بغير العقد هذا، هذا ليس من المحرمات. والحنابلة كما ذكرت لكم يجعلون وطأ الدبر ينشر الحرمة، ينشر الحرمة. نعم، الصواب أنه لا ينشر الحرمة كما هو مذهب جماهير أهل العلم، وهذا من مفردات الحنابلة. نعم.
ويحكم بوقت سكر ما يحكم بوقت
نعم أكمل.
ولا تقتل أم زوجة أبيه وكذا أم زوجة ابنه ولا بنت زوجة أبيه وابنه فيجوز أن ينكح امرأة وينكح ابنة بنتها أو أمها لعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك.
هذه قاعدة قول الله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم ضابط في مسألة النكاح، ولذلك قال ولا تحرم أم زوجة أبيه، زوجة أبيه هذه لا تحرم لأنها ممن قال الله جل وعلا فيهن وأحل لكم وراء وأحل لكم ما وراء ذلك. ولذلك من المسائل أنه للرجل أن ينكح زوج أن ينكح أم زوجة ابنه أم زوجة ابنه وأن ينكح أيضا أخت زوجة ابنه أخت زوجة ابنه، وهكذا على العكس بالنسبة للنساء على عكس الرجال. ولا بنت زوجة أبيه وابنه فيجوز أن ينكح امرأة وينكح ابنة بنتها أو أمها لعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. نعم وين؟
قال وينكح ابنة بنتها أو أمها، ليس صواب أن يقول وينكح ابنه ابنتها.
قال ولا بنت زوجة أبيه وابنه، يعني لا تحرم أم يعني أم زوجة أبيه وكذا أم زوجة ابنه ولا بنت زوجة أبيه أي وابنه، فيجوز أن ينكح امرأة وينكح ابنة بنتها. ما في شيء. لا لا ما يجمع بينهم، ينكح ابنة بنتها
ومجرد عقد عليها حرمت عليه ابنتها.
كيف تفصلتها أنت؟
أنا قل فيجوز أن ينكح امرأة وينكح ابنه ابنتها أو أمه.
إيه كذا عندكم ابنه ها ابنة بنت، يعني أنت عندك إشكالية في ال
وينكح ابنة ابنته، هو نفس الشخص شيخ ينكح امرأة ويحل له أن ينكح ابنتها
ابنة بنتها
ابنة بنتها ينكح
ابنتها. إيه يجوز
كيف
ها؟
شيخ من الفروع هذه ابنة البنت من الفروع صار.
لا هو يتكلم الآن على قضية مش الجمع، مش قضية الجمع. قال ولا بنت زوجة أبيه وابنه فيجوز أن ينكح امرأة وينكح ابنة بنتها ها. وينكح ابنة بنتها أو أمها كيف؟ لا ما يظهر هذا، مو بظاهر من السياق. طيب خليها نمر عليها إن شاء الله. أكمل.
الباب الثاني المحرمات من الأبد، ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو ورع، حكاه ابن المنذر إجماعا لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين.
هنا شرع الآن في ذكر المحرمات إلى أمد، بمعنى أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين إلا بتطليق الأخرى أو بفراقها، سواء كان الفراق بموت أو بطلاق أو بفسخ أو بغيرها من أمور الفراق المفارق. ويحرم الجمع بين الأختين لقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأيضا لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، والعلة ظاهرة في هذا وأن النكاح يحصل فيه شيء من الفراق والخلاف وكذا، فهذا يجر إلى قطيعة الأرحام يجر إلى قطيعة الأرحام. نعم.
Thank you.
جهد.
فإن جهد نصف العقدين فسخهما حاكم إن لم يقدمهما لضمان النكاح في أحدهما وتأخيرهما عليه، ونكاح إحداهما صحيح ولا يقبل بين أحدهما منه إلا بطلاقهما أو فسخ نكاحهما فوجب ذلك.
نعم، فإن تزوج نحو أختين مثلا في عقد أو عقدين معا لم يصح، وذلك للنص لقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين فيحرم الجمع بين الأختين. فإن جهل العقد مثلا ما عرف أيهما أسبق، لو أن رجلا زوج رجلا آخر قال تزوج أختي مثلا وجهل العقد بطل النكاح، ويفسخ الحاكم النكاح قال إن لم يطلقهما لبطلان النكاح في إحداهما وتحريمها عليه، ثم قال ونكاح إحداهما صحيح ولا تتيقن بينونتها منه إلا بطلاقها أو فسخ نكاحها فوجب ذلك، يرى بأن الحاكم يجب عليه أن يفسخ النكاح إن أصر، هذا إن لم يعلم العقد، جهل من هو الأسبق منهما، هو إحدى المرأتين نكاحها صحيح لكن لا تعرف، ولذلك وجب تطليقهما، فإن لم يطلق فسخهما الحاكم يعني القاضي، وبعد ذلك إن أحب أن يتزوج بإحداهما تزوج. نعم. ولإحداهما نصف مهرها بقرعة، يعني يقرع بينهما، وهذا على مذهب الحنابلة أن القرعة أصل من الأصول، وأن حالة تشاح وحال الاشتباه وعدم العلم وجهل ما يتعلق بوجود الحقوق يلجأ إلى القرعة، يلجأ إلى القرعة. ولأحدهما نصف مهرها، لماذا نصف المهر؟ ها؟ لأنه لم يدخل بها، والمطلقة قبل الدخول لها نصف مهرها، لها نصف مهرها. نعم. نعم، إذا علم العقد الأول فالأول صحيح والثاني باطل، يعني تزوج هذه في الصباح وتلك في المساء، فالعقد الأول هو الصحيح وأما الثاني فهو باطل. نعم. هنا مسألة وهي الجمع بين الأختين من ملك اليمين، لو ملك أختين أمتين جاز له ذلك بعقد واحد أو بعقدين، لأن هذا ملك فهما فيهما المالية وفيهما الآدمية، لكن هل له أن ينكحهما؟ المذهب على المنع، المذهب على المنع، وإن كان بعض العلماء اختار الجواز لأنهما أن الله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، والصواب المنع، أنه لا يجوز أن ينكح الأختين جميعا، لكن له أن يملكهما بعقد واحد أو بعقدين، فمن جامعها أولا حرمت الثانية، فإذا جامع الأولى حرمت الثانية لقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وهما أختان ولو كان بملك يمين. نعم. نعم، يعني لا تحل الأخرى إلا أن يحرمها أو يطلقها مثلا أو يتزوجها بعد الاستبراء، يجعلها زوجة مثلا، تحل لها الأخرى بملك اليمين، فهذه تصبح حرة وتلك تبقى أمة. نعم.
ولو قضي امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها أو عمتها أو خالتها، ووقتها إن كانت زوجة أو أمة له، وحرم أن يزيد على ثلاث غيره، أي الموضوعة بشبهة أو زنا.
من وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها. لو أن رجلا زنى بامرأة أو وطئ امرأة وطأ شبهة لا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تنتهي وتنقضي عدته، حتى لا يكون جامعا بين الأختين، لأن العدة فترة إيش؟ انتظار، فترة انتظار، فتبقى المرأة زوجة لهذا الرجل، فإن كانت مطلقة فهي زوجة له تسمى رجعية، وإن كانت بوطء شبهة أو بحرام فينتظر حتى يستبرأ الرحم خشية أن يكون مشغولا بالجنين، فيكون قد جمع بين الأختين، فيكون قد جمع بين الأختين، فلا بد من استبرائها أو لا بد من انقضاء عدتها إن كانت يعني مطلقة طلاقا رجعيا. قال وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها، أي الموطوء بشبهة أو زنا، يعني لا يجوز له أن يزيد على ثلاث. فلو أن رجلا عنده ثلاث نسوة ووطئ امرأة وطأ شبهة لا يجوز له أن يتزوج في فترة عدتها، وكذلك المزني بها لا يجوز أن يتزوج حتى يستبرأ رحمها، وهكذا تجري هذه القاعدة. فالرجل أيضا ينتظر أحيانا في صور كما تنتظر المرأة، حتى أن بعض الفقهاء يلغز فيقول للرجل عدة، يقولون للرجل عدة كما للمرأة، عدة الرجل ليست عدة حيض ولا عدة كذا، وإنما عدة انتظار، انتظار بمعنى أنه لو كان عنده ثلاث زوجات فطلق امرأة وما زالت في العدة لا يجوز أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدته، لأنه لو تزوج في هذه الحالة يكون قد جمع إيش؟ خمسة نسوة، خمسة، لأن هذه المرأة امرأة إيش؟ زوجة، تسمى زوجة رجعية، تسمى زوجة رجعية. لكن لو أنه طلق امرأة طلاقا بائنا، مثلا طلق امرأة طلاقا بائنا، الطلاق البائن ما هو؟ إيش الطلاق البائن؟ بينونة كبرى، ما صورته؟ ها؟ إيه ضابطه المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى هي المرأة التي طلقت طلاقا لا تحل، لا يحل رجوع زوجها إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فيموت عنها أو يطلقها، هذا هو ضابط البينونة الكبرى. مثل رجل طلق امرأة زوجته ثم راجعها، ثم طلقها وراجعها، ثم طلقها وراجعها، خرس بانت منه بينونة كبرى. وأيضا على قول جمهور العلماء بأنه لو قال لها أنت طالق بالثلاث أو طالق 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 أو طالق ثم طالق ثم طالق، هذا على قول الجمهور، قالوا بأن تبين منه بينونة كبرى. طيب إذا بانت منه فهل له أن يتزوج أختها وهي في العدة؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، الصحيح من قول أهل العلم جواز ذلك، جواز ذلك، لأنها تعلم بأنها قد انقضت عدته ولا سبيل له إليها ولها إليه، لا سبيل لها إليه، خلاص انتهى طلعت منه، فهي مقتنعة بأنها ليست زوجة له ولن تعود إليه إلا بعد النكاح، فلا بأس بأن يتزوج أختها، ولا بأس أيضا بأن يتزوج الرابعة على الصحيح. لماذا؟ لأن العدة هنا عدة المرأة عدة بينونة كبرى، فهي ليست بزوجة له، ولذلك ليس لها النفقة وليس لها السكنى، فهي أجنبية، أجنبية عنه. نعم أي تستبرأ، لازم تستبرأ أي ولو، بس لا بد أن تستبرأ خشية أن يكون شيء في رحمه، هي نعم نعم.
وحرم أن يزيد على ثلاث غير رابعة، فإن كان له ثلاث زوجات فإن حل له نكاح رابعة حتى تنقضي عدة الموضوعة بشبهة أو نداء. أول أي لو كان له أربع زوجات لم يحل له أن يقرأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موضوعته بشبهة أو نداء، لئلا يجمع ما
نعم ذكرنا نعم.
وليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: أمسك أربعا وفارق سائرهم، رواه الترمذي. وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمسة نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارق واحدة منهن، رواه الشافعي. وعن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمانية نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن أربع، رواه أبو داود وابن ماجه. قال في الشرح: والآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع، كقوله: أولي أجنحة مثنى وثلاث وأربع، ومن قال غير
نعم.
ولا يعني جمع أكثر من تثمين اثنتين، وهو قول عمر وعلي وغيرهما، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. والآية فيها ما يدل على إرادة الأحرار لقوله: أو ما ملكت أيمانكم، ذكره الشرع. ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث، نص عليه
نعم. وليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات، يعني أربع زوجات، وهذا بالإجماع لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وأما العبد فله الجمع بين اثنتين، فله الجمع بين اثنتين، وذلك للإجماع، لأن أحكام العبد على النصف من أحكام الحر، على النصف من أحكام الحر. ومن كان نصفه حر بمعنى العبد المبعض فله أن يجمع ثلاث فقط، وذلك باثنتين لكونه حرا، لكونه نصف حر، وواحدة لكونه نصف رقيق، لكونه نصف رقيق. وهذا هذه مسألة خلافية بين العلماء، وهذا هو المذهب والذي يظهر أنه هو الصواب، وذلك لجريان أحكام العبد على على نصف أحكام الحر.
ومن طلق واحدة من نهاية جمعه كحر، طلق واحدة من أربع، وعبد طلق واحدة من اثنتين، حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها، نص عليه، لأن المعتدة في حكم الزوجة إذ العدة أثر النكاح. وإن مات فلا
يعني إن ماتت فله أن يتزوج الرابعة، إن ماتت له أن يتزوج الرابعة. وذكرنا أيضا مسألة البينونة، فالبائن بينونة كبرى في حكم يعني الميتة بالنسبة له، لأن لا بد أن تنكح زوجا آخر نكاح رغبة مش نكاح تحليل، ولذلك يجوز أن يتزوج في عدتها على الصحيح الراجح من قول أهل العلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. أم عندها بنات أرضعت طفل ثم طلقت وتزوجت وأرضعت طفلا آخر، هل الطفل الآخر أخ للبنات من الزوج الأول؟ لا، ليس أخا لها من الزوج الأول، لأن اللبن للفحل. الجمع بين الأختين في النكاح: إن طلق الرجل زوجته وكان طلاقا بائنا لا يملك معه رجعتها، فهل له أن ينكح أختها أثناء عدتها أم لا بد من انقضاء العدة؟ ذكرت هذا قبل قليل، قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هل تحل المسبية لسابها بعد الاستبراء وإن كانت متزوجة، وما هي مدة استبراء المسبية؟ سيأتي إن شاء الله. والصواب من قول أهل العلم أنها حيضة واحدة فقط. لبن المرضعة هل يشترط أن يكون من الثدي أم يثبت الحكم في الرضاع ولو كان وجورا أو سعوطا كما قال بعض العلماء؟ الصواب بأنه أنه لا يشترط من الثدي، فلو سقت المرأة الطفلة من كوب أو من إناء بعدما يعني جعلت لبنها في إناء أو في كاس أو في كوب، هذا يجري فيه التحريم، ينتشر فيه التحريم. ما هي صفة المرضعة؟ هل يشترط أن تكون بالغة أو لا تكون آيسة من المحيض؟ المهم أن يثوب لبنها من نكاح، فلو ثاب لبنها من غير نكاح فلا تحرم كما سيأتي إن شاء الله. هل يثبت بالزنا حرمة المصاهرة كما قال الأحناف؟ الصواب لا، الصواب لا. لو أن رجل تزوج امرأة ودخل بها وكان لها بنت، فهل يجوز لابن هذا الرجل من امرأة ثانية أن تزوج هذه البنت؟ لو أن رجل تزوج امرأة ودخل بها وكان لها بنت، فهل يجوز لابن هذا الرجل من امرأة ثانية أن يتزوج بها؟ طيب لماذا من امرأة ثانية؟ لو كان ابنه يجوز أن يأخذ بنت هذه المرأة، يجوز أن يأخذ بنت إذا كان هذا السؤال. يعني لو أن رجل عنده ابن، قام هذا الرجل فتزوج امرأة وعندها بنت، فقام الابن تزوج بنت هذه المرأة، ما فيها شيء. قول المصنف هذه المسألة اللي إشارة وعدناكم نبحثها، لأن أنا أشكل علي والله أنا ما راجعتها، نعيدها لكم إن شاء الله. سؤال عن رجل تزوج امرأة عندها بنت ثم طلقها، فهل تحله له البنت بعد انتهاء عدة أمها؟ كان عمر البنت عند زواج أمها 15 عام ولم تكن معه. إيش رأيكم بالسؤال هذا؟ أسمعي على التأبيد، قلنا على التأبيد، ما دام أنه دخل بأمه حرمة البنت على التأبيد، ما يجوز له يتزوجها. ما الدليل على أن العقد على البنات يحرم الأمهات والعقد على الأمهات لا يحرم البنات؟ النصوص، نصوص القرآن. فإن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن يعني عقدتم عليهن فلا جناح عليه. هذا نص. هذا ما فهمت سؤال الأخ، هذا مش واضح. أذان. جزاك الله خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد.